ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثاء 24 من شهر 3 2026. عناوين الأخبار: تحالف تأسيس يعلن السيطرة على الكرموك ومنطقتين في النيل الأزرق، ونزوح أكثر من 75,000 شخص من الكرموك وجنوبها إلى الدمازين. مقتل وإصابة 40 شخص في هجمات بطائرات مسيرة في غرب كردفان، ومصادر طبية تكشف عن مقتل 97 شخص في شرق دارفور خلال أسبوعين. وفى الطفل في حريق لمركز إيواء في الدبة، ومخاوف أممية من تأثير إقلاق مضيق هرمز على السودان ودول أخرى. المبعوث الجديد للأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى بورت السودان، وندرة وارتفاع كبير في أسعار السلع في الدلنج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات حالف تأسيس التي تضم الحركة الشعبية وقوات الدعم السريع سيطرتها الكاملة على مدينة الكرموك الاستراتيجية اليوم الثلاثاء بجانب مناطق البركة والكيلي، وأوضحت في بيان أنها خاضت معارك شرسة منذ يوم أمس مع القوات المسلحة وحلفائها من الحركات المسلحة، وقالت أنها كبتت القوات المسلحة مئات القتلى وعشرات الجرحى والأسرى، بجانب استيلائها على عربات قتالية ودبابات وكميات كبيرة من الأسلحة. وأشارت مصادر عسكرية إلى انسحاب الجيش والقوات المتحالفة معه إلى الدمازين، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
الليلهم 24 شهر 3 2026، الليلهم 5 بالعيد يا جماعة، نحن من داخل الكرموك. الله أكبر، مع مركز صحي الكرموك. الله أكبر، أبشر. الله أكبر، الكرموك يا جماعة حرة الآن، ما في أي فلنجاج ولا في عدو ولا في أي حاجة، الكرموك داخل مظلة التأسيس.
من جانبها أعلنت حكومة محافظة الكرموك أمس صد الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة جوزيف توكا على مناطق جنوب الكرموك، مبينة أن مناطق جرود شرك ويالمون وجرود غرب وخور البودي تعرضت لهجمات منذ فجر الأحد الماضي، وأكدت أن هذه الاعتداءات تم التصدي لها بواسطة القوات المسلحة بقيادة الفرقة الرابعة مشاه واللواء 16 الكرموك. كشف مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان أن عدد النازحين الوافدين إلى مدينة الدمازين منذ تصاعد وتيرة العمليات العسكرية صباح يوم عيد الفطر المبارك بلغ نحو 36,406 نازح، معظمهم من النساء والأطفال، ومن بينهم جرحى بحروق وفاقدو أطراف نتيجة القصف العشوائي. وأشار المرصد في تقرير إلى أن هؤلاء النازحين تمت استضافتهم في أكثر من 10 معسكرات نزوح ومراكز إيواء. أفادت مصادر متطابقة بمقتل 15 شخص وإصابة 25 آخرين في هجوم بمسيرة على لقاوة وجونغار في غربي كردفان أمس الاثنين، وكشفت مصادر أن القصف وقع في الحي الشمالي من مدينة لقاوة وكذلك السوق الكبير. وقال تحالف التأسيس في بيان اطلع عليه راديو دبنج أن الهجمات بطائرات مسيرة تواصلت أمس لليوم الثالث على التوالي، وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
يستهدف مدينة محلية لقاوي، يستهدف السوق بقذيفتين مزدوجتين راح ضحيتها ما لا يقل عن 15 من المدنيين والعزل من النساء والأطفال. الاستهداف كان لسوق محلية لقاوي لا تتواجد فيه مظاهر عسكرية.
قال مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن عدد القتلى الذين سقطوا في غارة بطائرات مسيرة على مستشفى الضيعين ارتفع إلى 70، من بينهم نساء وأطفال ومزعفون، مع انتشال المزيد من الجثث من تحت الأنقاض. من جانبها قالت وزارة الصحة في الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور أن 97 شخص قتلوا في 4 هجمات بطائرات مسيرة منذ 8 مارس الجاري، وأشارت إلى أن آخر هجوم تسبب في مقتل 23 شخص في استهداف لعربة تقل مواطنين مسافرين من الطعين إلى محلية عديلة يوم الأحد. وأضاف وزير وزارة الصحة بولاية شرق دارفور الأزرق حسن حميدة:
يجب أن نطالب بلجنة تحقيق دولية تقيف على كل شكل الدمار الحصل من العام 24 وحتى تاريخ اللحظة. إن التجاوزات الإنسانية لا تروح بالتقادم، مهما فعل المجرمين فإن إن القانون سيجري مجراه وإن المحاسبة آتية لا 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 محال.
من جانبها أعربت عضو المفوضية الأوروبية حجة لحبيب عن قلقها أزاء مقتل أكثر من 2000 سوداني نتيجة الهجمات على المرافق الصحية. في الأثناء تواصلت الإدانات لهجوم طائرة مسيرة على مستشفى الضعين، حيث أعربت وزيرة شؤون التنمية البريطانية عن صدمتها أزاء قصف المستشفى. وفي ذات السياق أدانت الإمارات بشدة استهداف ما سمته بسلطات بورت سودان لمستشفى في شرق دارفور، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، ما يعد انتهاكا سارقا للقانون الدولي الإنساني. وصل إلى مدينة بورت سودان أمس الاثنين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هوفيستو في أول زيارة له إلى البلاد منذ تعيينه في فبراير الماضي. يأتي تعيين هوفيستو خلفا للمبعوث السابق الجزائري رمطان للعمامرة، وتستغرق زيارة المبعوث الأممي 3 أيام يعقد خلالها سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة. كما استهل هوفيستو اللقاءات باجتماعه مع حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي. اندلع حريق أمس الاثنين داخل معسكر أزهر المبارك بمنطقة العفاط في الولاية الشمالية، ما أدى إلى حالة من الهلع وسط الوافدين بالمخيم. وقال نائب رئيس لجنة الطوارئ والأزمات بمحلية الضباء أن الحريق أسفر عن تلف عدد من الخيام إلى جانب وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، وأشار إلى تسجيل حالة اختناق وصدمات نفسية وسط عدد من النساء. تمكنت السلطات بمدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان بمعاونة جمعية الهلال الأحمر من انتشال عدد 13 جثة من داخل مقر الفرقة 22 بالمدينة. وأكد سليمان عمر بلل المدير التنفيذي لمحلية بابانوسا في تصريحات من داخل الفرقة، أكد استمرار عمليات انتشال الجثث من داخل الملاجئ والمكاتب في ظل ظروف إنسانية وأمنية بالغة التعقيد، وأشار إلى أن التحديات لا تزال قائمة، حيث تواصل الفرق عمليات البحث عن جثث أخرى بعضها داخل المكاتب ومواقع يشتبه في أنها ملغومة. شكى مواطنو مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان من اختفاء السلع الأساسية وارتفاع أسعارها بصورة وصفوها بالمجنونة، الأمر الذي انعكس سلبا للأوضاع المعيشية لسكان المدينة في ظل حصار متجدد تفرضه قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. وأفاد عدد من المواطنين راديو دبنجا أن عملية تحويل الأموال من الحسابات البنكية إلى النقد الكاش تشهد خصومات تتراوح بين 35% إلى 45%، واعتبروا ذلك استغلالا واضحا لحاجة المواطنين، مؤكدين عدم وجود مبررات لهذه النسبة المرتفعة. أعلنت الحكومة التشادية شروعها بشكل طارئ في نقل 23 ألف لاجئ سوداني من المخيمات القريبة من الحدود مع السودان. وأكدت السلطات في أنجمين أنها تعتزم تشديد الإجراءات الأمنية بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت منطقة الطين الحدودية. وأضافت أن الجيش التشادي بدأ بالفعل الانتشار على طول الشريط الحدودي تحسبا لأي هجمات محتملة مماثلة. أسقطت الدفاعات الأرضية التابعة للقوات المسلحة السودانية اليوم الثلاثاء 3 طائرات مسيرة أثناء تحليقها فوق مناطق بشمال ولاية النيل الأبيض وفقا لمصادر ميدانية. وأفادت المصادر بأن أنظمة الرصد الجوي اكتشفت المسيرات فور دخولها المجال الجوي للمنطقة، حيث تم التعامل معها وإسقاطها قبل وصولها إلى أهداف محتملة. وأكدت عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الحادثة. شهدت مناطق جبل أولياء بولاية الخرطوم خلال أواخر رمضان وأيام العيد تصاعدا في الحوادث الأمنية والإنسانية، شملت انفجار جسم غريب أصاب طفلا وحالة غرق عودة لأطفال، إلى جانب الاعتداءات المسلحة وسرقات في عدد من القرى، كما أبلغ مواطنون عن انتشار المخدرات علنا في السوق وظهور عصابات نهب مسلح. ورغم تنفيذ حملات أمنية يرى السكان أنها غير كافية. نظمت الجالية السودانية بمدينة بني غازي الليبية احتفالا بمناسبة عيد الفطر المبارك، شهد حضورا واسعا من الأسر والعائلات السودانية المقيمة هناك. وجاءت الفعالية بحضور الأمين العام للجالية ومسؤول التدريب بمنظمة الهجرة الدولية، حيث عبر المتحدثون عن امتنانهم للمجتمع الليبي على حسن الاستضافة والدعم في ظل الأوضاع الإنسانية التي فرضتها الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من 3 سنوات. وأضافت بعض النساء في هذا الخصوص:
أرجع البلد نادر بلاي شربنا الجنة بالسلامة يهد الأمور، والليبيين ما قصروا مننا والله، كويسين وجيران كويسين ما فيهم كلام. أخذت عيالي وخليتهم في السودان وجيت هنا والحمد لله. الحمد لله. كل سنة وانتم طيبين وربنا يدونا العافية ويجمع شملنا.
كل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله السنة الجاية كذا تعمل لأمين وكل زول في بيته، وبلدنا إن شاء الله يرجع عليها السلام والأمان ويعم. لبسنا لبس جديد، عيدنا ناس أبوي مشوا صلاة العيد جونا عيدنا عليهم وكذا، والخبيز عندنا برضه.
أشار المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إلى أن إغلاق مضيق هرمز يفاقم الوضع في الدول التي تعاني من المجاعة بما فيها السودان، وأشار إلى أن الاضطرابات في مضيق هرمز تهدد إمدادات الطاقة، ما يؤثر على سوق الأسمدة ويهدد الأمن الغذائي في البلدان التي تعاني من أعلى معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي بما في ذلك السودان. أعلن وزير التربية والتعليم المصري استعداد بلاده لتقديم الدعم في عدة مجالات تعليمية تشمل تطوير المناهج ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني، بالإضافة إلى تقنين أوضاع مدارس السودانيين في مصر. واتفق وزير التربية المصري خلال لقائه مع نظيره السوداني على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لمناقشة مختلف مجالات التعاون المقترحة ووضع آليات تنفيذ عملية. الخبر الأخير في النشرة: أعلن الاتحاد العام لمشيخات المحس ماسيري رفضه إيواء نازحين جدد في دلجو بالولاية الشمالية بسبب تدهور الخدمات ونضوب الموارد نتيجة التعدين، وأكد أن البنية التحتية منهارة وأن المياه والكهرباء والصحة بالكاد تكفي السكان، محذرا من أن أي زيادة سكانية قد تؤدي إلى انهيار كامل واندلاع توترات على الموارد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا،
راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312 صفر تمانية صفر 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 أربعة سبعة صفر.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دبنگا تردوگو بشیش دنیا فرندگس و زمان دفیس دنیا وحیدك ولا بتسد قدودو دنیا وحیدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب وروق دروبو شاورينا سرايب وروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 24 مارس عام 2026، وتتابعون خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية بإقليم النيل الأزرق عقب إعلان قوات تحالف تأسيس السيطرة على مدينة الكرمك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة 24 شهر 3 2026، الليلة 5 بالعيد يا جماعة، نحن من داخل الكرمك.
اختفاء السلع الأساسية وارتفاع الأسعار في الدلنج بجنوب كردفان عقب تجدد الحصار عليها.
طيب، الاحتكار الحاصل بالنسبة للبضائع من التجار ما عاجبنا، احنا كمواطنين ما عاجبنا، كويس لازم يكون في حل للحاجات دي.
وكذلك حتتابعونا حديث حول أزمة مياه الشرب المتفاقمة في القضارف مع دخول فصل الصيف.
أزمة مياه الشرب في ولاية القضارف هي طبعا أزمة تاريخية، وممكن أن نقول هي أزمة قديمة ومجددة بشكل دوري كل موسم صيف يعني.
هذا بجانب مواضيع أخرى ستتابعونها. نبدأ الجولة بالتطورات الميدانية في إقليم النيل الأزرق، حيث أعلنت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية عن سيطرتها على مدينة الكرمك عقب معارك وصفت بالضارية بينها وبين القوات المسلحة السودانية. وتداول الجنود يتبعون للدعم السريع والحركة الشعبية مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي قالوا إنها من داخل المدينة معلنين فيها بسط السيطرة على مدينة الكرمك. للمزيد نتابع تعليقات الجنود في الفيديوهات التي تم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة يوم 24/3/2026، نحن من داخل الكرمك يا جماعة، نحن وريناكم تسطير الملاحم كيف، شوفوا دبابة برقبوها في عربية، عربية برقبوها في دبابة. نحن أقسم بدين يا إيماني، نحن ذا شوف ناس قضية بحت، ما ناس مصالح ولا ناس شفشفة، وكمان الشفشفة ما كان جيني
الشفشفة اللي خطونا عمك
أني أزرق الصمود تاني بعد تشوف الكي والقرض النايمة زي ما قال عمك محمد حمدان دقل.
الله أكبر بطل،
والله العظيم نحن توقعونا قدام أيام بس أيام بس، وتلقونا معاكم قدام، تلقونا معاكم جوا هناك.
الله أكبر،
ولسه ما شفتوا حاجة، لسه عدل نحن والله ما تراعوا من الفيل إلا وزني. الله أكبر، نحن إذا فتح يداب نحن ذي الفتح وطول المدق تبدا جديد لين هاي المدق تو يداب بعد شدوا حيلكم شدوا حيلكم يا ابطال شكرا جزيلا.
مع تجدد حصار مدينة الدلنج من قبل قوات الدعم السري والحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان، شهد سوق المدينة اختفاء السلع الأساسية وارتفاع أسعارها بصورة وصفوها بالجنونية، الأمر الذي انعكس سلبا على الأوضاع المعيشية لسكان المدينة. للمزيد حول الوضع في الدلنج نبقى مع رسالة مواطنة متضررة في المدينة.
السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين وربنا يحقق الأماني ويجمع شمل الجميع إن شاء الله ويصلح الحال من حال إلى أفضل حال. طيب نحن في ترنا، نحن صراحة تعبنا، ورسالتي دي أنا خاصة يعني برسلها للتجار، تجار مدينة الدلنج بالأخص. طيب الاحتكار الحاصل بالنسبة للبضائع من التجار ما عاجبنا، إحنا كمواطنين ما عاجبنا، كويس لازم يكون في حل للحاجات دي. الاستغلال حكاية إنه يستغلوا شارع هبيل هسي حاليا قفل من نص رمضان ويرفعوا الأسعار ويخفوا البضائع، ما كويس، لأنه أنا ذاتي معاك مواطن وإنت كتاجر قاعد معي في المنطقة، إنت ذاتك مواطن 3 سنة أنا محاصر معاك وإنت عارف وضعي وأنا عارف وضعك. الاحتكار في شنو؟ الاستغلال في شنو؟ حتى لو إنتوا يعني وصلتوا مرحلة دارين ترفعوا سعر السلع ما مشكلة، وحدوا السعر، وحدوا السعر وخلوا البضائع دي تكون متوفرة. أنا بشيل قدرتي اللي بقدر عليه وأنا بشيله، وإنتوا لما توحدوا السعر وحدوا السعر بطريقة كويسة، حاجة في متناول يد المواطن ممكن هو يقدر يشيلها. لكن انت انا اجي اشتري لي سكر ب 18 كيلو امشي مكان تاني اشتري لي سكر ب 24، يعني الصباح انا اشتري بسعر ويجي النهار اشتري بسعر ويجي المساء انا اشتري بسعر وبكره الصباح سعر فرق من سعر امس النهار والصباح والمساء، ده شنو يعني؟ ما في زول بيقيف على الحاجه دي، المواطن ده لامن يموت؟ ما انتوا مفروض تقيفوا على الحاجه دي، ما انتوا كلكم محاصرين، احنا كلنا عارفين الوضع. ما في زول بيجي من برا بيقول لنا يا اخي انتوا ناس الدلنج وضعكم كده وكده وكده وكده، مفروض تقيفوا مع بعض، نحن مفروض نقيف مع بعض نساند بعض. يعني هسي البضائع دخلت وقسما بالله العظيم البضائع ما بسيطه، ما قليله خالص البضائع دي، يعني الناس لو قالت كده بسم الله بيطلع البضائع دي للدلنج هنا برا، طلع على المواطن برا في الاسواق، خلي الناس دي يشتروا، خفضوا الاسعار. يعني حتى الكاش، حتى الكاش انا امس بفتش في الكاش، كاش بي 35% و 45%، في شنو يعني 35% و 45% لشنو؟ يعني انا اديك 100 الف تديني 55، 45 دي انت شغال معي شنو اصلا عشان انا اديك نص المبلغ بتاعي؟ وفي نفس الزمن يعني بضاعة مختفية، ما في بضاعة. يعني اكتر حاجة من الناس بتناولها في كل المدن وفي كل الولايات في كل العالم ده السكر، السكر يختفى معناه خلاص اي حاجة خلاص بيكفت، زي وزي الموية. يعني وصلنا مرحلة إنه إحنا أول يوم في العيد، أقسم بالله العظيم وأقول أنا صادقة، في ناس أول يوم في العيد والله العظيم شربوا الشاي مصيخ علي إنه هم طلعوا من بيوتهم نازحين وحري وتدوين عشوائي، كل مرقوا من بيوتهم قاعدين يعني متحملين. إنتوا تاني تيجي تزيدوا الطين بلة، ما بتبالغوا؟ يعني شو إنت لو أديت الكاش قول ربحت 5%، بالكثير قول 17%، أجاب 35 و45 شنو؟ واختفاء السلع لشنو يعني؟ محتكرينها راجم بها منه؟ يعني ها بعد ما الشارع ده يفتح البضائع دي لما تقع في التراب حتى بعدين انتوا بتنزلوا السعر ولا انتوا الحاصل عليكم شنو يعني؟ احنا بقينا مو قاعدين نفهم، يعني تجار زمات مين الشارع ده يكفي القوال انتوا مطيرين السعر في السماء، عندك ما عندك انت تاني خلاص ما حتقدر تاكل ولا حتقدر تشرب، لان السعر احنا اللي بنرفعه لك احنا كتجار، انت ما حتقدر لي انت كمواطن في الدلنج. ليه الحاصل شنو؟ الناس ترجع وتوعى من ناحية إنسانية كده، مفروض الناس يا جماعة ترجع تجيف مع المواطن من ناحية إنسانية كده، انت في قلبك لازم يكون في رحمة، لانك انت عارف الوضع، ما انت ما جاي من بره، انت ما جاي ضيف، لو انت جاي ضيف ذات بتعيش مع الناس حسب وضعهم وتتحمل. يعني الناس طالعة من بيوتها مشردة وجارية وخلى دي حاجة ورا ياخ، ناس جايين بس بملابسهم اللي لابسينها وقاعدين عشان يجي يشيلوا حاجة منك مشكلة، يجي يشيلوا حاجة كاش مشكلة، تقول تشيل كاش تلقى 45 و35%، قلت اشيل بنكك السعر طاير السماء وما بتلقى اصلا الحاجه اللي دايره، ما بتلقى ليه؟ نحن معاكم اي تدوير عشوائي ده خلى الناس تقفل الاسواق، خلى الناس كده وكده، احنا معاكم في الحاجه دي، اي زول حافظ على روحه. احنا زادنا ضد اماكن التجمعات، لكن واحد بيطلع من ناس البيت بيجي بشيل حاجته سريع سريع، انت سمعت مجرد ما سمعت صوت ده انا بترجع بيتكم، لكن ما ده ما بيعني انك خلاص البضاعه كلها تخليها في البيت وما داير تطلع. اذا كان انت بتخوت وفلان يخوت البضاعه في البيت وده بيخلي بضاعته في البيت، طيب المواطن ده هيحصل عليه شنو؟ انتوا عندكم بتاكلوا من حقكم الموجود، حتى بضاعتكم الموجوده في البيت ممكن تاكلوا منها،
يلا المواطنين اللي ما تجهر ديل، المواطنين الساي زينا ديل. انا ما باكل لروحي انا، لكن انا ببكي لبقيه المواطنين اللي قاعدين هنا ديل. يعني تهجير ذله واهانه وارتفاع اسعار واختفاء سلع، بس شارع هبيله بس قفل. ده استغلال وين؟ الناس تراجع ضمائرها، الناس تراجع ضمائرها، ونحن والله بقينا نخجل نطلع في الميديا نقول احنا محتاجين حق كده وحق كده. قلنا الشارع ده فتح الامور حتظبط لنا شويه وتخفف على الداعمين وحتخفف علينا وعلى كل الناس الواقفه معانا، لكن انتوا كمان صعبتوها والله، زودتوها والله العظيم، انتوا يا تجار زودتوها. نحن زالنا بقينا محتارين، يعني احنا الزول لو طلع من الدلع دي مشكله، لو قاعد في الدلع مشكلتين. ارجعوا صوت العقل تاني من جديد، وارجعوا للمنطق، وارجعوا للضمير، وصحوا الانسانيه. شوفوا العالم ده شغال شنو، شوفوا الناس بيقيفوا مع اهلهم كيف، شوفوا التجار ده لما يكون في حاجه صعبه التجار ده بيقيفوا مع المواطنين كيف وبقللوا لهم، لكن انتوا لا. ليه يعني؟ الا زول يقول لكم، يجي يقول لكم يا اخي انا والله باختفاء الحاجه دي انا ما شربتها او انا ما اكلتها، يجيكم انتوا التجار يقولوا لكم كده؟ ربنا يهديكم وطلعوا السلع دي وخفضوا الاسعار، وناس الكاش انتوا نزلوا السعر بتاع الكاش ده الخاص، ان احنا معاكم اي ليه 10 دي احنا موافقين، لكن 35 و45 احنا مو موافقين. مين نطط ال10؟ احنا ثاني مو موافقين، لازم يكون في رغبه للحاجه دي والناس تقف في الحاجه دي، يعني لانه شويه كده حنرجع ثاني لدوامه انه سوء تغذيه وشوارع قفلات وشوارع رافي وما في بضائع وما في شنو ما في شنو، حنرجع ثاني للدوامه دي من جديد ثاني، وحنطلع نتكلم وحنطلع نجوط وحنطلع من هو واقف معانا ومن ما شغال.
تشهد مدينة القضارف بشرق السودان أزمة حادة في مياه الشرب مع دخول فصل الصيف، وتعتبر ولاية القضارف من ضمن المناطق التي تشهد هطول أمطار كثيفة في السودان، ومع ذلك يشكو مواطنو الولاية من أزمة مياه الشرب. للمزيد حول الموضوع نتابع تعليق من الكاتب الصحفي والمراقب طارق عثمان لجولة السودان اليوم.
أزمة مياه الشرب في ولاية القضارف هي طبعا أزمة تاريخية، وممكن أن نقول هي أزمة قديمة ومجددة بشكل دوري كل موسم صيف، يعني رغم أن الولاية غنية من مياه الأمطار طوال فترة الخريف، لكن ما أن يحل الصيف إلا وتجد المعاناة تبرز شامخة. كل الحلول التي كانت تتم خلال العقود الماضية وفي ظل الحكومات المتعاقبة كانت حلول إسعافية وليست حلول جذرية. الآن بدأ مشروع الحل الجذري، ولكن بسبب الظروف الأمنية والأوضاع التي تعيشها البلاد بعد حرب إبريل يمكن أن نقول المشروع توقف، خاصة وأن هنالك مديونيات للمقاول لم تتم معالجتها حتى الآن، بالإضافة لأنه الميزانيات كلها كانت في السنوات الثلاث الماضية هي منصبة لدعم المجهود الحربي، وهو ما أدى إلى تعطل المشروع، رغم أن المشروع بحسب المسؤولين بيقول أنه هو تم إنجاز 90% أو ما يزيد من 90% منه، بما في ذلك الخطوط الناغلة والمحطات التوزيع وحتى الشبكات الداخلية. ولكن يبدو أن المشكلة أكبر من كونها 10%، خاصة وأن ما يطلبه المقاول من مديونية تفوق 7 مليون دولار بحسب المعلومات المتاحة. المشروع الحل الجذري في ولاية القضارف هو مشروع يعتمد في المقام الأول على توفر الإرادة لدى الجهات الحكومية، خاصة وأن الكثير من الميزانيات ترصد للحلول مشكلة المياه في القضارف، ولكن هذه الميزانيات تذهب إلى جهات أو إلى مصارف غير معلومة، يعني سنويا في ميزانية الولاية أو حتى الميزانية الاتحادية تجد إنه البند بتاع الخدمات وخاصة خدمات مياه الشرب وحل مشكلة مياه القضارف هو متصدر الميزانيات، ولكن عند التنفيذ نجد النتيجة صفر. هنالك مساعي الآن تقوم بها حكومة الولاية، هي لكن هذه المساعي لا يعني عبارة عن حلول مؤقتة مثل حفر آبار والاستعانة بمحطات بديلة، محطات مياه الجوفية أو بعض مشاريع حصاد المياه، وهي مشاريع ضئيلة جدا مقارنة بالحجم المياه التي تستقبلها الولاية طوال فترة 4 شهور هي موسم الخريف.
تمكنت السلطات بمدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان بمعاونة جمعية الهلال الأحمر من انتشال عدد 13 جثة من داخل مقر الفرقة 22 بالمدينة. وأكد سليمان عمر بلل المدير التنفيذي لمحلية بابنوسة في تصريحات وجود تحديات في مواجهة العملية نسبة لوجود ألغام أرضية لم تتم إزالتها. للمزيد من التفاصيل نبقى مع تصريح لسليمان عمر بلل.
نحن اليوم في الفرقة 22 بابنوسة، أول فرقة السادسة بابنوسة لو صح التعبير، لستر الجثث الموجودة داخل الملاجئ وداخل المكاتب. بعد تفتيش وتمحيص حتى وجدنا عدد 13 جثة داخل الفرقة السادسة بابنوسة دعم سريع. أنا حقيقة شاكر ومقدر لمجتمع مدينة بابنوسة ككل وللهلال الأحمر ولكل المبادرات اللي شاركت في سترة الجثث الموجودة، وما زلنا نحن بنبحث عشان نستر بقية الجثث الملغاة داخل المكاتب والما تكون ظاهرة بالنسبة لنا، فتش عليها عشان نلقاها ونقوم نسترها إن شاء الله. فأنا حقيقة أقدم صوت شكر لمجتمع بابنوسة ككل في المجهود الكبير في السخانة دي وفي التعب ده في أيام العيد، والألغام موجودة دي كلها مجاسمات بحياتهم عشان يستروا المسلمين الزينا ديل، وده ديدن أهل بابنوسة الجميرة في أنهم ما عندهم تفاصيل داخل الحاجة دي، لأنه الحرب دي هم ما عندهم باع علاقة، ربنا يجعلها لنا، لكن دي مشيئة الله سبحانه وتعالى ونحن مقدرين الوضع. والآن احنا بنستر وحنكون مواصلين في تفتيش الجثث عشان نسترها لآخر جثة إن شاء الله، لأنه فصل الخريف جاي علينا. بتمنى أن المجتمع، دي رسالة لمجتمع مدينة بابنوسة الآن الموجودين دي الجزء، ونحن دارين مجتمع مدينة بابنوسة كله يجينا عشان نقدر نبحث عن كل الجثث الموجودة سواء كان خارج الفرقة أو داخل الفرقة عشان نسترها. أنا شاكر ومقدر لكل المجتمع بابنوسة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قبل الختام المستمعين الكرام نبقى مع أحد اللاجئات السودانيات في دولة مصر حول قضاياهم المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية في مواجهة اللاجئين.
والله اللي بيحصل بالنسبة للاجئ السوداني في مصر هو حالة نحن ما بنقدر نقول عليها أقل من حصار، لأنه ما بين إنه اللاجئ بيكون متواجد في سجن إجباري داخل المنزل غير قادر على الذهاب للعمل لأنه ممكن يتعرض في أي لحظة للقبض التعسفي والإعادة القسرية، على الرغم من الوضع إنه هو عامل كده، بنجي نلقى إنه منظمة الغذاء العالمي والمفوضية بدوا إجراءات قطع الإعانات اللي هي في الإعانة اللي هي بتسمى الإعانة المنتظمة، وأيضا اللي هي بتسمى بفوري دي بتقدمها منظمة الغذاء العالمي، دي برضو في حاليا اتقطعت من الناس وب يعني أسباب ممكن تكون غريبة شديد، يعني بأسباب بيقولوا إنه بتتعلق بتصنيف وإعادة تصنيف الناس المحتاجين والأقل حوجة والأكثر حوجة. وهنا بيجي سؤال مهم شديد جدا، منو اللي بيحدد الحاجة دي؟ المعيار شنو؟ إذا أنت ما عملت مقابلة وتحديد حالة عشان ما تحدد إنك أنت تدي المعونة، كيف بتقدر تقطع المعونة بناء على الحالة؟ فده تلاعب كبير شديد جدا، وتواطؤ، وده بيقودنا للتفسير اللي بيقول فيه انه ده حصار بالنسبة للاجئ. معروف انه في الحصار المنظمات برضو بتلعب دور، واسي اللاجئ السوداني موجود ما بين سجن داخل مصر اجباري في منازل في المنزل، او سجن بعد القبض التعسفي عليه داخل السجون، او وضع صعب شديد، او انه يرجع السودان. برضو كثير من الناس رجعوا، انا يعني تواصلت مع ناس هم في وضع صعب شديد جدا بيفكروا انه يرجعوا، والناس بتتكلم عن قرارات صعبة جدا. احنا عايزين نتكلم ممكن في الثاني حدي عن مسألة قطع المعونات، ولكن السياق اللي تم قطع المعونات فيه مهم شديد جدا انه الناس تنظر فيه، على العكس انه الناس مفترض تتكلم عن زيادة الاعانات وليس قطعها واستقطاعها من اللاجئ السوداني في مصر. واكرر انه اللاجئ السوداني في مصر محاصر تحت القمع من الأجهزة النظامية، وأيضا تواطؤ المنظمات الدولية مع هذا، وده وضع يعني يحتاج ممكن أنا بقول في الوضع الحالي تدخل دبلوماسي، لأنه الوضع حاليا المنظمات زي ما بقولوا نفضت يدها، وفي نفس الوقت الـ UNHCR منظمة الهجرة برضو اليو ان سي سي ار اللي هي مش منظمة الهجرة هتعمل ايديتنج كتير، وايضا المفوضية نفضت يده، بمعنى انه كثير من الحالات ما تم التعامل معه وفق طبيعة الحالة ذات نفسها. والمنظمات الشريكة نحن عارفين برضو انه هي تخاذلت مع وجود تفاقم يعني حاد في الحالات الصحية وتدهورة يعني، فبيبقى إنه المعونة حتى العينية أو المادية هي بقت في كفع عفريت، وبقى اللاجئ السوداني في كفع عفريت برضو.
بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الثلاثاء، إلى لقاء جديد. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
كان البحر اللي ما خلاني أعيش براني، كان أخوان بالإنسانية قعدت معاهم وتفاكرينه، كم لفينه كم سهرين قعدت معاهم وتفكرينو، كم لفينو كم سهرنا، كم مازحنا ليالي الصيف، كم غنينا للحرية، كم مازحنا ليالي الصيف، كم غنينا للحرية، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، بين الصيف وجمال المنظر، ما بين زمن متمنيه، ما بين زمن متمنيه، ما بين زمن متمنيه زمن
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، في هذا اللقاء الذي نتناول فيه أوضاع النازحين من جنوب كردفان الذين فروا من الحرب ووصل بعضهم إلى منطقة لقاوة والبعض الآخر إلى محلية الرهت. نستضيف في هذا اللقاء الأستاذ آدم أوباما رئيس منظمة أنقذوا ضحايا دارفور الذي تنشط في أوساط هؤلاء النازحين بمنطقة لقاوة وبمنطقة الرهت لنتعرف على أوضاعهم. أهلا ومرحبا بك أستاذ آدم أوباما رئيس منظمة أنقذوا ضحايا دارفور في راديو دبنجا.
أول حاجة يا أخي شكرا جزيلا لك وشكرا جزيلا لكل المستمعين وشكرا جزيلا للاستضافة راديو دبنجا.
أنتم في منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومعكم منظمة الأمل والملاك للاجئين، أصدرتوا بيان ونداء إنساني عاجل بتطلبوا فيه مساعدة النازحين الذين فروا من الحرب من قرى دبيكر والرمتة والبشمة والعسيلات والمعاقل وأم قليبة التابعة لمحلية القوز بولاية جنوب كردفان. قلت إنه نزل وصلتهم في ظروف صعبة، حسب معلوماتكم نحن عايزينك توصف لنا أوضاع الناس دي.
حقيقة نحن كمنظمتين أصدرنا بيان اليوم طالبنا فيه بتدخل عاجل للمنظمات الدولية. في عدد 2000 أسرة مع حوالي 5000 شخص ديل نزهوا من مناطق بتاعت ريفي الدلين، عندك محلية ريفي الدلين من نقول بتشمل محلية القوس أم دباكر والقرى المجاورة لها دي، ديل خلال المعارك بتاعت 26 يناير بين الجيش والدعم السري والقوى المشتركة والمجموعات المتحالفة معهم، المعارك دي أجبرت المواطنين ديل نزحوا لمحلية الرحب بولاية شمال كردفان، غالبيتهم من النساء والأطفال وهم وصلوا سيرا على الأقدام. وفقا للمعلومات اللي عندنا من شاهد عيان ومن منظمة محلية متواجدة هنا إنه في شخصين توفوا في الطريق نتيجة للتعب والإرهاق والجوع، ودي كارثة كبيرة جدا. لذلك نحن كمنظمتين أصدرنا بيان وطالبنا المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بضرورة التدخل العاجل لتقديم المساعدات. الحرب دي خلقت واقع مؤلم جدا ونشدنا فيه الأطراف بتاعت النزاع بضرورة وقف الحرب واحترام القانون الدولي الإنساني، وكذلك ناشدنا بحماية بتاعت المدنيين المواطنين الموجودين ديل، والجزء الثاني تجزأ لمناطق لقاوة برضو في جنوب كردفان وبرضو عددهم قرابة 1000 أسرة. فالأوضاع كارثية ومأساوية، هم بدون مأوى بدون ماكل بدون مشرب بدون خيام.
يعني
لذلك طالب
يعني يا أستاذ آدم حسي المجموعة اللي هي نزحت بسبب الحرب في جبال النوبة ديل وصلوا في البداية إلى الرهت ومن بعد وصلوا الأبيض.
الأغلبيتهم هم الآن في الرهت، يعني ما وصلوا الأبيض لأن الظروف في الأبيض لسه برضو في اشتباكات وكذا، فاستقروا في الرهت، لكن متوقع أنه يكون في عداد تمشي الأبيض خلال الأيام الجاية. إضافة لذلك في مجموعة تانية اتقسمت، دي مرقت من كادوغلي، من المواطنين مرقوا من كادوغلي ومن مناطق بتاعت البرداب قريبة لكادوغلي من الناحية الشرقية، ديل اتجهوا إلى محلية لقاوة وعددهم قرابة 1000 أسرة، برضو هم في ظروف إنسانية صعبة جدا. لذلك ناشدنا وأصدرنا بيان، يعني الحوجة الإنسانية العاجلة الآن إلى مواد غذائية وطبية وحليب أطفال و معدات خيام بالنسبة لهم للإيواء، لأن الناس مارين بظروف صعبة جدا ظروف الشتاء، ودي تضاعفت معاناة المواطنين. بشكل كبير.
عشان نفصل أكثر، الناس دي عددهم يعني 5000 شخص، حوالي 2000 أسرة يعني، هم وصلوا من جنوب كردفان لحد الرحد سيرا على الأقدام ولا؟
يا 80% منهم وصلوا سيرا على الأقدام لمحلية الرحد بولاية شمال كردفان، وال20% الثاني ديل قدروا يستقلوا الوسائل بتاعت النقل التقليدية، عندك عربات الكارو والتوك توك وغيرها، استطاعوا، والبعض الآخر استغل العربات القديمة الهوستينات والنيسانات وكذا، واستطاع الوصول. لكن 80% من المواطنين وصلوا سيرا على الأقدام، وهم يلتهفون الأرض ويفترشون السماء، ونتيجة للتعب والإرهاق توفى شخصان في الطريق. لحد الآن ما قدرنا إنه نتعرف على هوياتهم، لكن بناء على المراقبين الموجودين في الأرض إنه في شخصين توفوا نتيجة للإرهاق والتعب، والبعض الثاني ظهرت له تقرحات في الكرعين وجزء من الإصابات، ودي نتيجة لأنه بعض الناس مروا في حالة بتاعت هلع وخوف، والبعض منهم حتى لم يكن لديه أحذية.
نعم، وماذا بالنسبة للمجموعة التي اتجهت نحو لقاوة؟ أنت ذكرت قبل قليل إنه حوالي 1000.
نعم، المجموعة اللي اتجهت للقاوة دي غالبيتها من العاصمة كادوغلي، حضرة الولاية ومنطقة البرداب، واتجهوا إلى محلية لقاوة، وهم كذلك في ظروف إنسانية صعبة، لكن هناك المجتمع قدر بقدر الإمكان إنه يقدم بعض المساعدات، لكن هنالك حوجة كبيرة، وبرضو غالبية الناس المشوا للقاوة هم نساء وأطفال وكبار سن، يعني ظروف صعبة جدا وبتطلب تدخل عاجل من المنظمات والمؤسسات الدولية، وكذلك عندهم حوجة لمعدات طبية إضافة للخيام، لأن فصل الشتاء فيها الأبواب والبرد قارس جدا، ودي كلها جاءت نتيجة للاشتباكات والتطورات العسكرية الأخيرة اللي حصلت خلال 26 يناير بين الجيش والدعم السري والقوى المشاركة.
هل أنتم في منظمة ضحايا دارفور عندكم اتصالات مباشرة بالنازحين ديل، سواء كان في لقاوة أو الرهد؟
نعم، نحن كمنظمة لدينا اتصال مباشر، والتقرير اللي نحن أصدرناه أو المناشدة اللي أصدرناه دي بناء للمعلومات من شهود عيان موجودين في المناطق دي، إضافة لمنظمة مزنة لأن هي موجودة في المناطق دي، وهي جزء من النتوركينج القاعد يتعامل معنا في إطار بتاعة البيريفيكيشن بالنسبة للمعلومات والتحقق وكذا.
نعم، في الختام يعني بتدقيق أكثر، ما هو المطلوب الآن؟
المطلوب الآن إعلان هدنة بشكل عاجل في جميع مناطق بتاعة السودان، وده بيتطلب الضغط من المجتمع الدولي والإقليمي لأطراف النزاع. ثانيا، لابد من دخول مساعدات إنسانية بشكل عاجل لهؤلاء النازحين، وهم في ظروف إنسانية صعبة جدا. النقطة الثالثة والأخيرة، لابد من فتح مسارات إنسانية بشكل عاجل حتى تصل هذه المساعدات لجميع المستحقين وحمايتها.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الذي تناولنا فيه أوضاع النازحين الذين فروا من جنوب كردفان بسبب الحرب ووصلوا إلى منطقة الرهد ومنطقة لقاوة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في لقاء آخر، لكم مني أطيب التحايا.
مشاكل ظلم والكاتل حكينا بدينا
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان. بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل، وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعت الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعت فيضان نشيله من الحته بتاعت الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجه برضه مذكوره في القران، اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. دي واحده من الحاجات الناس قررت تعملها. برضه الحاجه الثانيه برضه نهدئ الناس برضه من الحاجات الضروريه اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه يعني أو التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي. يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي اتعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كذا، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم. يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية يعني احنا بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير. يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.